السلام عليكم، وين الولد؟
غرفة رقم 16.
الله يسلمنا وياكم ويا العقيد راشد بن ضبوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الإذاعة الأولى نحييكم وياكم العقيد راشد عبد الرحمن بن ضبوي وحلقة جديدة من برنامج الله يسلمنا وياكم. حلقتنا الجديدة والملف بيكون إن شاء الله أيضا جديد بعنوان إدمان المخدرات. يوم نتكلم عن موضوع المخدرات لازم بداية نتحدث عن التعاطي، أنها مشكلة وكيف أسبابها وشو الدوافع مالها. لابد أن نضع يدينا على أصل المشكلة ونتمكن من الوصول إلى العلاج. والتعاطي مشكلة ولا يوقف أثرها على المتعاطي نفسه، بل تتعدى على الأسرة والمجتمع ككل. ومن هني نحن نبغي نحل هاي المشكلة فيما يتعلق بموضوع التعاطي والوعي بطريقة التصدي لهذه المشكلة. الوعي والمعرفة بهذه الأمور يتعلق بالمتعاطي نفسه وكيف التعامل معه. مشكلة الشخص بداية أثناء التعاطي كيف نتعامل معه، وأول خطوة في الطريق الصحيح عشان نتخلص من هاي الآفة والتغلب عليها. نحدد هذه المشكلة لابد أن نعرف أطرافها والحل المفروض اللي ممكن نحن نتناقش فيه في هذا الملف اللي هو المتعلق بالمخدرات. وبنتعرف عن رؤية القانون بالنسبة للمتعاطي، شو نوع التهمة اللي تتوجه لهذا المتعاطي؟ هل هي تعتبر جريمة كاملة في حالة إذا هو بدر منه أن التجأ للجهات التنفيذية للتعافي أم لا؟ وبين التعافي والعودة شو دور المجتمع في هذا المنظور؟ وبالإضافة إلى شو دور رجال الشرطة، كيف دورهم فيه أنه يقدرون يعيدون هذا الشخص للمجتمع مرة أخرى في حالة تعافي؟ ودورنا نحن الرئيسي كيف نقدر نساعد هذا الشخص اللي يرجع لبر الأمان ويندمج في المجتمع ونعيد تأهيله حتى يرجع شخص سوي في هذا المجتمع. عيال قضيتنا اليوم في الله يسلمنا وياكم عن تعاطي المخدرات، بنتكلم فيها عن جميع الحلول والإجراءات الوقائية اللي ممكن المجتمع يستند عليها ويمشي بطريقة صحيحة حتى يعالج هذا الشخص المدمن، وكيف يقدر يكتشف أحد أفراد أسرته أن هذا الشخص يتعاطى أم لا. ومن هذا المنطق فالدور لا يكتفي فقط على الأسرة بل على المجتمع ككل. اليوم هذه آفة ممكن تنتشر في أسرة أو أسرتين أو ثلاثة، ومن خلال هذا نحن نقوم بنشر الوعي وتحفيز المجتمع على التغيير والبحث والتحري عن هذه الأشخاص المتعاطين في مجتمعنا. الله يسلمنا وياكم إخواننا المتابعين، ويانا اليوم ضيف جديد في حلقتنا واللي إن شاء الله بنتكلم فيه عن عنوان إدمان المخدرات. ضيفنا اليوم في الحلقة العقيد عبد الله الخياط، مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي. نرحب فيك سعادة العقيد عبد الله.
يا مرحبا وسهلا، ونشكر طبعا إذاعة الأولى تابعة لمركز حمدان بن محمد على هذه الاستضافة والحقيقة الجهود المبذولة في توعية المجتمع من آفة المخدرات.
يا مرحبا. طبعا برنامجنا الله يسلمنا وياك هذا برنامج توعوي لأفراد الأسرة، فأتمنى إن شاء الله أن نوصل الفكرة اللي هي تتعلق بالمخدرات ككل، يعني فكرة المخدرات. بداية أستاذ عبد الله، طبعا نحن أول بداية نبغي نعرف شو يعني التعاطي وما هو التعاطي، ما أنواع التعاطي وكيف بوادر هذا التعاطي على تبرز على المجتمع أو على أفراد الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما نتكلم عن موضوع التعاطي يكون مرتبط بالإدمان، فهي المشكلة الأساسية عندنا اللي هي الإدمان. شو اللي يصير؟ أن تلقى شخص ياخذ مادة معينة يتعود على هذه المادة لما يصبح مدمن. المدمن هو اللي ما يقدر يستغني عن هاي المادة اللي بدأ يتعاطاها، سواء كانت هاي من المواد اللي تأخذ بطريقة التدخين أو بطريق الحبوب. لأن المخدرات في الآونة الأخيرة أو في الفترة الأخيرة تغيرت عن المخدرات القديمة السابقة. الأنواع أنا ما أبغى أتطرق للأنواع وغيره، ولكن أبغى أقول لك إن في نوعين. في نوع من المخدرات يعني مركب مسواي ومصنع أنه يكون للتعاطي كمخدرات، وفي نوع اللي هو أدوية، حبوب وعقاقير وأدوية تعودوا الناس يأخذونها كعلاج وأدمنوا على تعاطيها، أي أنهم تعودوا على مفعولها لدرجة أنهم ما يقدرون يتركونها. وطبعا القانون كان واضح وصريح في المادة 41 أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي أي أو بأي وجه استعمال شخصي مادة من هاي المواد، سواء كانت هاي نباتات أو مواد مخدرة أو غيرها. وكان صريح جدا في معاقبة المتعاطين أو المدمنين. وطبعا في يعني فارق في الموضوع، نحن نشوفه مريض ولازم يتعالج، والقانون كذلك يشوفه مريض، ولكن جريمة التعاطي أن يأخذ مواد مضرة أو تأخذ العقل، هذه المواد تعتبرها جريمة. فإذا القانون يجرم عملية تعاطي المخدرات.
قلت في نوعين من المخدرات هاي، هل هاي النوعين علاجهم سهل؟ أي واحد منهم أسهل؟
شوف الناس اللي هم يدرسون خلينا نقول سيكولوجية أو خلينا نقول علم النفس أو الأمور هذه اللي خاصة بالمتعاطي، يقولون الأنواع المخدرات يا أما ترتبط في ارتباط نفسي وهذا يسهل يعني علاجه أبسط، وأما ارتباط جسمي يصبح يعني تستوي المادة جزء من جسمك، يستوي عندك أعراض وايد قوية يوم تترك هاي المادة. فهن صعب يعني ما في شيء سهل، ولكن في الحالتين أنت تحتاج أولا لإرادة شخص يبغي يترك المخدرات، إنسان يقرر ويقول خلاص أنا أبغى أودر وعائلتي وأسرتي وصحتي هي أهم شيء وفي نفس الوقت بلادي، ويترك هذا كله ويقرر أن يترك وبعدين يخضع للعلاج. طبعا العلاج هناك أنواع للعلاج، المختصين يمكن في أمور العلاج أكثر معرفة مني بها، لكن هي فيها مراحل كبيرة من ضمنها نزع السمية، أنهم ينزعون هذا السم من جسم المتعاطي أو المدمن، وبعدين يبدون يأهلون تأهيل نفسي وتأهيل اجتماعي، ويبدون يعدونه أنه يرجع للمجتمع كإنسان قادر أن يعيش بينه وبين أخوانه العيشة الطبيعية. لأن تدري الإنسان معرض إذا كان مدمن معرض أنه في أي لحظة يسقط، فأنت ما تقدر تأتمنه لا على مسؤولية أو لا على ناس أو أي شيء. فهني في هاي اللحظة أنت تحتاج قرار، هذا الإنسان يجب أن يقرر أنه خلاص أنا أبغي أترك المخدرات، المخدرات هاي لا تعني لي شيء كبير، بالعكس على المدى الطويل هاي قاعدة تضر جسمي، تضر عقلي، قدراتي الجسمية ممكن تضعف. فقرار وبعدين يبدأ دور العلاج، والعلاج طبعا مثل ما قلت لك في مصحات ومراكز علاجية مختلفة تعالج كل نوع على حدة وبطريقة مختلفة، هذا فيما يخص العلاج الطبي. بعد ذلك ينتقلون للعلاج النفسي والعلاج الاجتماعي، التأهيل هذا كله. واللي أبغى أقوله أن العلاج والقرار لا يعتمد على الشخص بروحه، ولكن 50% على الشخص وال50% الأخرى على مجتمعه، على أهله، على المحيط اللي هو فيه. لأن عدم الدعم هني يؤدي أحيانا إلى الانتكاسة والعودة مرة أخرى إلى براثن المخدرات.
اختلاف المخدرات طبعا، يوم نتكلم عن المخدرات، المخدرات اللي كانت تستعمل سابقا غير واللي تستعمل حاليا غير، فنبغي نفر يعني نبغي نسوي مقارنة، يعني شو المخدرات اللي كانت قبل الوضع اللي كانوا المتعاطي يستعمل فيه، ونبغي نوضح شو المستجدات في نوع المخدرات الحالي الحين.
طيب خلنا نتكلم عن المفيد في هذا الموضوع اللي بيفيد المستمعين بإذن الله، سواء كانوا أولياء أمور أو ناس حد من ربعهم وقع في هذه المشكلة أو هاي المعضلة. لما نتكلم عن الفرق، طبعا المخدرات قديما كانت كلها عبارة عن أمور مستخرجة من النباتات ومستخرجة من وتدخن على يعني مثل الحشيش ومثل القنابيات الأمور هذه. الحين مؤخرا أصبحت المخدرات تصنع بطريقة يعني أن في حبوب وفي مواد تركيبات كيميائية للتعاطي على أساس أنها تضر الإنسان بطريقة معينة. غير ذلك أصبح في دارج يعني في كثير من الدول أو وايد بلادين وعند وايد من الناس أنه يدمن الحبوب أو الأدوية نحن نسميها والعقاقير.
هاي أصبحت سهلة طبعا.
تدري ليش؟ لأنه أنت عرضة لها. تدري أحيانا هذه عبارة عن في نوعين منها، نوع منها مسكنات ونوع منها منشطات. ففي النوعين هذيلا سهل انك انت تدمن عليها. ليش؟ لو ما كنت انت واعي وما تتبع تعليمات الطبيب. يعني واحد لو سوى عملية وعنده الم مثلا خلينا نقول في ظهره او في جزء من جسمه والدكتور اعطاه طال عمرك نوع من انواع المسكنات القوية، مع الوقت هاي الادوية لها تأثير قوي عليك، فبعض الناس يتعود على هذا التأثير ويبدأ ياخذ الأدوية حتى لو ما كان محتاج لها. فاللي نبغى نقول للمستمعين أنه سواء تغيرت المخدرات أو غيرها، هي مخدرات، والآخر أن المخدرات الحديثة معظمها عقاقير ومعظمها عبارة عن خليط بين أدوية وبين مركبات كيميائية.
المقصد العقيد عبد الله، نحن يوم تكلمنا عن اختلاف المخدرات تكلمنا عن اختلاف المخدرات في يعني الملحوظ. يعني اليوم المخدر اللي كان في السابق يشوفه أي شخص بسهولة ينعرف، نعم، سواء كان آباء أو أي أنواع مخلفات اللي يتركها،
صح فعلا.
ولكن اليوم يوم تشوف رشدة الحبوب فتشوفها
أدوية نعم، ما
هاي اللي أنا كنت أقصد لك،
صح يعني. لأن في فجوة صارت قبل، يعني خلنا نقول تطور الجريمة هذه، تطورها وتطور كذلك التجار المخدرات في عملية تغيير الأنواع وإدخال المواد الكيميائية الأخرى فيها. الحين تدري أن في بعض الناس يعني ممكن يسوي مخدرات في البيت، المسألة فيها تحدي كبير. يعني أن أنت كل يوم يطلع عندك، أنت تدري في آخر تحديث لقانون المخدرات في القائمة، قائمة الممنوعات، 100 أكثر من 157 مادة جديدة أدرجت كمواد مخدرة،
كل مرة تدرج،
فكل مرة تدرج كميات كبيرة.
مستمعينا الأعزاء، نطلع فاصل وبنرد لكم إن شاء الله في المحور الثاني من برنامجنا. الله يسلمنا وياكم.
الله يسلمنا وياكم.
الله يسلمنا وياكم.
رمضان في البلاد.
السلام عليكم، وين الولد؟
الله يسلمنا وياكم ويا العقيد راشد بن ضبوي.
ردينا لكم في محورنا الثاني في برنامجنا الله يسلمنا وياكم في موضوعنا اللي هو التعاطي المخدرات، ومعنا ضيفنا العقيد عبد الله الخياط. نرحب فيك مرة أخرى عقيد عبد الله.
يا مرحبا وسهلا
عقيد عبد الله. أنا طبعا نحن خلصنا الجزئية الأولى اللي في المحور الأولي مالنا، وتكلمنا عن موضوع شو نوع منو هم المتعاطي وشو أنواع المخدرات وشو الأشياء اللي تأثر وشو الأشياء اللي كيف كانت المخدرات سابقا وكيف حاليا. الحين بنتكلم بس في جزئية بسيطة وبندخل في الأسرة اللي هي محور برنامجنا الله يسلمنا وياكم، على اساس ان احنا نفصل موضوع المخدرات في حاله اذا الاسره اكتشفت واحد من الاشخاص اللي موجودين في المنزل يتعاطى المخدرات. فقبل ان نوصل نتطرق هاي الجزئيه، نبغى نتكلم على موضوع اللي هو القانون. طبعا انت قلت في ماده 41 هي اللي
جرمت
موضوع
التعاطي. نعم.
زين، او ايضا في حاله اذا مثلا الشخص، هل القانون حط مبدا للشخص اللي مثلا يتعاطى وانت ما اكتشفته ويا يبلغ عن نفسه يقول انا ابى اتعالج وكذا، فهل القانون فيه هذا البند؟
نعم. شوف بالنسبه للمشرع الاماراتي ذكي جدا في وضع مواد القانون وفي التحديث الاخير للقانون. الماده 43 هي كانت طوق النجاه بالنسبه لاي انسان يبغي يرجع للحياه الطبيعيه. أي واحد في البيت عندك أو من أسرتك، من عائلتك، من أقربائك، المادة 43 ممكن تساعده أنه يعود أو يرجع للمجتمع أو يرجع للحياة السوية. المادة شو تقول هاي؟ المادة 43 كانت مادة واضحة تقول لا تقام الدعوة الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه. إذن القانون كان واضح جدا، أنت عندك الإرادة وتبغي تتعالج، خلاص روح النيابة، روح الشرطة، روح مركز علاج، المهم أنك أنت عندك نية العلاج والقانون يقف صفك. يعني أنت متعاطي، لأن تدري أخوي راشد نحن لما نتكلم عن المتعاطي يحتاج لمن يسانده للعودة إلى حياة الطبيعية. إذا أنت تعاملت وأنا تعاملت وغيري تعامل مع عيالنا ومع أولادنا وأصدقائنا على أنهم هذيل مجرمين،
مجرمين وطريقة سلبية.
الإجرام هني اللي يجيب المخدرات واللي يبيع المخدرات واللي يصنع المخدرات
وربحة.
أيوة، لكن اللي يتعاطى المخدرات هذا مسكين يحتاج حد يساعده. فنحن القانون واضح يساند الإنسان اللي يبغي يتعالج. عسب كذي أي واحد من أولياء الأمور يبلغ عن أحد أقربائه، الشرطة تأخذ على طول بالمادة 43 وتساعده. لأن رقم واحد أنت تبغي هذيل الناس يرجعون أصحاء. بالضبط. أنت لما تيجيك واحد تاجر في بعض دول العالم يحكم عليه بالإعدام، لأن جريمة كبيرة، لأن هذا شخص ممكن يضر مجموعة كبيرة. هذا المتعاطي قد يضر غيره إذا تعاطى معاهم، لكن هو أصلا يعتبر ضحية، ضحية لأن تعاطى مخدرات وأدمن عليها. فالقانون مثل ما تشوف واضح صريح، المادة 43 احنا دائما نركز عليها في التوعية الناس، ونقول حق أولياء الأمور ونقول حتى حق الناس نفسهم اللي يبغي يتعالج يلجأ للمادة 43. والمادة هاي مو مقصور عليها مراجعة الشرطة، النيابة، الشرطة، مثل ما قال القانون حتى مراكز العلاج اللي موجودة في الدولة.
الحين بندخل في المحور الرئيسي اللي هو يتعلق بالأسرة. شو البوادر اللي تخليك تكتشف شخص متعاطي؟ شو يعني الملامح الرئيسية الخارجية على اساس نحن اليوم نوجه الأسرة؟ اليوم في برنامج الله يسلم وياكم يعني نبغي ان كل واحد يداري على هذا الموضوع. اليوم انت عندك مثلا اختلاط كبير سواء في البيت او في المدرسة او غيره وغيره،
صح؟
في اشكال وانواع، فنبغي بس تعطينا نبذة بسيطة عن كيف البوادر اللي تطلع عنه.
كيف يقدر يستشف أو كيف يقدر يكتشف كولي أمر أن عيالي يحتاجون مساعدة؟ خلنا نقول طبعا نشوف نحن نتكلم عن الملامح الرئيسية، ما ندخل في تفاصيل،
هذا المطلوب،
لأن الملامح الرئيسية هي اللي تخلي ولي الأمر أو الأب أو الأم أو حتى الأخو الكبير يبدأ يلاحظ، وبالتالي يلجأ الجهات المختصة عشان يعرف شو يسوي بعد هذه.
مو مشكلة، الجهات المختصة ما نعطيها السؤال الثاني.
نعم. الحين طال عمرك لما نتكلم عن موضوع كيف يكتشف، يعني على سبيل المثال خلنا نقول ولد اجتماعي يسير ويا أهله ودوم يسولف وياهم، فجأة هذا الولد ما يطلع من الحجرة، منية من المدرسة دخل الحجرة وصك الباب، يوم يزقرونه يلا يلا يعلوي بياكل ويروح. أبوه متعود يوديه وياه يجيب وياه، هذا من كم من فترة ما يسير يا أبوه، يوم يقول أبوي تعال من سير مكان، قال لا أبوي أنا عندي مذاكرة، أنا جالس في الحجرة أنا. فهمت علي؟ فهني يبدأ الأب شوية يخاف. طيب تدخل حجرة الولد تشم ريحة، تلقى أشياء، تلقى أمور أحيانا على الطاولة هني هناك. ولد متعود يكون هادي، أو خلنا نقول ولد أو بنت نتكلم نحن، هادي ودوم محترم يا أبوه وهله، فجأة تلقى يتكلم في مواضيع ما تعود يتكلم فيها، يتكلم في مواضيع مو بزينة، مواضيع ما تنطرأ قدام مثلا أخوانه،
صح؟
فتحس أن هذا الإنسان عنده شوية ضبطة لنفسه، مو هو الضبط المعتاد،
مو بولس.
أيوة، تبدأ تشك فيه. طيب هذا الولد طبيعي ما في شيء، بدأ تستوي عنده مثل حالات إغماء، هبوط، يطيح. ولد كان متعود يرقد من وقت، الولد هذا استوى ما يرقد من وقت، يتم سهران وايد مثلا. لأن في بعض أنواع المخدرات تنشط، تعطيك يعني تنشيط، تخلي دورتك الدموية تشتغل أسرع، لأنه هو أصلا في منع علاجات. طيب حد من الأولاد مثلا المدرس يتصل في الأبو يقول لأبوي ولدك يرقد في الصف، طيب ليش ولدي يرقد في الصف؟
هاي كلها يعني ملامح،
كل أعراض ممكن أي تكشف. غير هذا ممكن أنت يعني مو بس تلاحظ، ممكن تسمع من أخوانه عن شيء، تسمع من أمه عن شيء، تسمع الخدام عندك في البيت ممكن تسمع منها شيء.
يعني أنت تجمع مثل ما يقولون المصادر مالك.
بالضبط.
من
بالضبط. مثل رجل التحري، أنت يوم تتحلل القضية تتربط هذا بهذا وهذا.
رب الأسرة لازم يكون صح،
لازم
يعني
يكون
تحرى في أمور كثيرة.
بالضبط.
في
أنا بقولك شيء ثاني. واحد يعني من أولياء الأمور يقول لي والله أنا ولدي من فترة يأخذ عني بيزات وايد، قلت له شيك وين يصرفن. يعني واحد ثاني قال لي أنا ولدي من فترة ما يأخذ عني بيزات، قلت له بعد شيك من يعطيه بيزات. أنت لا تقول ولدي ما يأخذ مني فلوس معناته هو زين، ولا تقول يأخذ بيزات وايد معناته هو مب زين.
والمعتدل لازم يكون مستمر
عليه. وتحرى عن الموضوع واعرف هو أن يصرف فلوسه. شوف كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم.
المسألة ترى مب مسألة أنك أنت توفر الأكل والسيرة واليية والمصروف وأنك تقول لا تسوي هذا وسوي هذا. كذلك يجب أن تكون أنت مراقب لهذا شوف
صرفاتي.
الثقة مطلوبة وفي التربية لازم تكون الثقة موجودة، لكن بعد هذا ما يمنع أنك أنت إذا ولدك تحسيت أنه زل
جلنا.
تقومه، وهذا ما بيتآتى إلا أنك أنت تشوف الولد وتتابعه وتراقبه. فهي هاي الأعراض اللي معظمها ممكن تشوفها.
زين إحنا نتكلم عن الأعراض اللي هي
ممكن اللي تكتشف
الاكتشاف. زين هل في ملامح جسدية ممكن تلاحظ على هذا الشخص؟
نعم شوف في ملامح معينة إذا طالت المدة، يعني إذا الولد بدأ يأخذ مثلا اللي يسهر وايد بتلقى تحت عيونه مثلا في آثار، إذا كان يأخذ أنواع معينة ممكن تلقى علامات في جسمه.
والنفضة هاي عقيد عبد الله؟
شوف النفضة أحيانا ممكن يكون عنده يعاني من صرع، ممكن يكون فاهم. فأنت إذا لقيت عنده لازم تجمع، مو بس أنا عنده نفضة، ممكن هاي النفضة تيم الإرهاق ترى. بس ليش هي الإرهاق؟ ما يرقد. طيب هو ما يرقد يلعب جيم ولا يسوي شيء ثاني؟
شيء ثاني.
لأن شو يستوي ترى الحين، خاصة بعد في هاي الـ 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 الأيام يعني عيالنا مو بأدمنوا بس المواد هاي، أدمنوا ألعاب.
نعم نعم.
أنا مرة مدرسة تشتكي على أو يبلغون عن ولد يرقد في الصف، بلغوا أبوه اتصل بتليفون، قلت له زين شوفي الولد، قال يا أخي يرقد في الصف. قلت له زين ليش يرقد؟
لعبه شغال لعبه.
قال يسهر، قال الساعة 3 دش عليه الحجرة بالموتر اقدر يلعب هاي بلاي ستيشن. فإذا أنت ما تحكم على الموضوع بطريقة متسرعة، اجمع كل الدلائل وحاول تعرف شو عنده، ولكن بعد لا تخلي الموضوع شهر وشهرين، حاول تتحرى عن الموضوع بسرعة. نعم.
الحين احنا تكلمنا بشكل عام اللي هو دور الأب في محور الأسرة، يعني يحوط يشوف يراقب يتابع يشوف ملامح الأشياء، هل في أشياء يشك فيها ولا غيره. اكتشف الأب ان ابنه مدمن، فهني شو الدرب اللي لازم يمشي عليه الاب على اساس انه يقدر يعالج المشكله في اولها؟
طيب نحن عاده نكون عندنا يعني طريقتين. الطريقه الاولى مثلا الاب اكتشف في البدايه، يعني اول ما يمكن الولد بدا ياخذ ماده معينه توه اكتشف، وفي واحد ثاني يكون اكتشف متاخر. خلنا ناخذها
خطوة خطوة.
الحين اكتشف أن عند الأبو بعض الأعراض لاحظها. طيب الأبو إذا عند القدرة أنه يقرأ ويطلع كان بها، ما عند القدرة يلجأ لنا نحن كشرطة، أو يلجأ لأي جهة هو يرى فيها مثل مركز علاجي هو يثق فيهم.
ما في داعي راجع الشرطة،
مو بالضرورة. الحين أنت ولدك يتعاطى، أنت شاك، فأنت الحين تبغى تعرف هذا صح ولا غلط، بتسألني أنا كضابط شرطة، بتسأل دكتور طبيب هي بيرد عليه. بعد ما تتأكد أنه فعلا يتعاطى هني أنت تختار، يا أما أنك تشوف مركز علاج توديه يتعالج، أو تلجأ لمركز حماية دولي، نحن تتواصل معانا وتقول أنا عندي حالة كذي كذي، ونبدأ نحن
تدون.
أيوة نبدأ نحن نوجه له، وأنا عندي حالات بديت أعطيهم الخطوات خطوة خطوة، والحمد لله الحين عيالهم في مرحلة جدا متميزة. شوف احيانا يك ابو يقول انا ما اقدر اعالج ولدي، العلاج والله غالي مثلا. وفي واحد يقول ولدي بعده يعني توه ما اخذ ما يحتاج علاج. انا من ناحيتي انا اقول لك ودي المركز العلاجي. اذا مركز العلاج راى انه ما يحتاج علاج، تبغي انت تحطه على اني انا اراقبه معك، عندي انا نظام اسمه نظام الفحص الدوري، انا احطه ادرجه على هذا النظام وهذا
ويتم
فحصه بطريقه عشوائيه ومنظمه، يعني حتى مفاجئ نسوي له احيانا حسب نكتشف انه فعلا ما يتعاطى مده معينه سنه، وبعد هاي السنه طبعا خلاص انت تبين لك ان الولد. لكن اذا كان ولدك في المرحله الثانيه اللي هو متقدم يعني يتعاطى من شهور وانت ما كنت تدريبه، هذا يجب ان يدخل مصحه، يجب ان يتعالج. وانت مخير، نحن في العوام الثلاث الماضيه سلمنا عدد كبير من الشباب لأولياء أمورهم لاستكمال العلاج، يعني نعم. حتى نحن نخلي الأبو هو مسؤول عن علاج ولده ونحن نتابع معه، يعني على سبيل المثال يقدر يعالج هني في الدولة، يقدر يسافر برا إذا هو مقتدر. نعم. ترى تدري العملية التعاطي مرتبطة عندنا في الإمارات بعاداتنا وتقاليدنا.
طح.
نحن شعب
شيء عيب وكذا وانما
نحن شعب يعني فعلا الفضيحة عند مبزينة شينة وما يبغي عياله يفشلونه من وجهة نظره. فالإنسان دائما هو حر في علاج أبنائه بطريقته أبناء. فنعطيه خيار ونحن للأمان نتعامل مع هذه الأشخاص تعامل سري تام.
سري تام
ما في أي شخص يدخل عندنا ويطلع معلوماته تتسرب.
نبغي أمثلة في هاي المرحلة يعني المرحلة الأولى اللي هي شو من أنواع القضايا اللي وردت لكم نفس الحالة كيف الأب اكتشفها شو القصص اللي على أساس الأسرة تأخذ عبرة منهم والمستمعين يعرفون شو القضايا اللي حصلت في هذا المجال.
خلنا أعطيك قصة شوية مثيرة. هاي القصة ما تتعلق بأبو وولده تتعلق بريال وزوجته.
نعم.
هذا رجل مسكين يعني يحب أسرته ويحب بيته ويحب عياله ويبغى يحافظ عليهم بأي طريقة. زوجته كانت تتعالج وسفرها للعلاج وعملت عملية حساسة جدا والعملية هاي تحتاج إلى مسكنات لمدة طويلة. بعد ما خلصت العملية وبدأت تأخذ الأدوية والعقاقير بعد فترة بدأت الحرق تدمن على هذه الأدوية. راجع الدكتور وفي المراجعة الأخيرة الدكتور قال خلاص ما تحتاج أدوية لكن هي أصرت أنها تأخذ.
أصرت أنها تأخذ.
فشوف دور الأسرة كيف مهم. وقفوا ياها. الحرمة هاي صارت عندها ديون من كثر ما هي تتسلف من عند هذا وتتسلف أسب تشتري
الدواء
الأدوية وهي ما تحتاج الأدوية. وفي عندها يعني استوت عندها على الفيزا كارد مبالغ تسحب كاش. فالريال ياها وقالها أنا مستعد أدفع كل ديونك وأساعدك إذا كنتي بتعالجين. أنكرت لأن دائما المتعاطي ينكر في البداية
يحاول يتهرب.
أيوة والله. فأنكرت. يقول استمريت معاها ما يقارب 6 إلى 8 شهور ليه ما قدرت أقنعها وكان متواصل معاي بصفة شخصية ليه ما قدر ريال يعالجها ويوقف الأدوية ورجعت إنسانة
طبيعية.
من المفارقات المهمة في الموضوع أن كانوا عيالها يشوفونها في حالة سيئة. أنت ما قلت لي هاي النفضة
ولا
الطيح يغمى عليها. فكانوا عيالها يلاحظون هذا الشيء فأصبح الريال في حرج أمام أسرته. فالكل يسأله شوف يا حرمك عند أمه عند هله ريال وضع استوى حرج. رغم هذا كله لو ريال ثاني ممكن كان يطلقها وخلاص. لكن هذا قال أنا أبغى عيالي وأبغى أسرتي وبقى على العهد وعالجها والحمد لله رجعت طبيعية. هذا واحد.
هاي طبعا الحين الحالة اللي نحن طرحناها حالة يعني طبية يعني كانت تمشي في بالضبط. مرحلة علاج وادمنت عليه
ادمنت عقاقير.
هاي عشان نوضحها للمستمعين
بالضبط.
الحين نبغي حالة من الحالات اللي هي مخالطها الخارجية أدت إلى الإدمان. ولكن بنسمع هذه الحالة بعد الفاصل وبنرد لكم إن شاء الله من برنامجنا. الله يسلمنا وياكم.
الله يسلمنا وياكم.
كلنا أغنية بنعم الله كل ما ضاقت بك الدنيا اتذكر قوله سبحانه وتعالى
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إذا نعم الله علينا كثيرة ما تخلص. احمده على كل حالك وأحوالك.
الأولى 107.4
هزرك العلاقات الدولية السياسية بتتغير عقب الأزمة؟
كم كثر دولتنا مستعدة؟
متى بيفكونا من هذا البلد ويسووا له دواء؟
حد يعرف ايش قايله روما تصدق أو زكي بالتطبيق؟ عندك الخبر متى برد شراد قبل؟
هزرك متى بيفكونا من هذا البلد ويسووا له
دواء؟ الخبر عندي على كل تساؤلاتكم واستفساراتكم حول كل جديد. تابعوني طول شهر رمضان المبارك من الساعة 2 للساعة 4 العصر من الأحد لين الخميس والخبر عندي.
السلام عليكم. وين الولد؟
غرفة رقم 16.
الله يسلمنا وياكم ويا العقيد راشد بن ضبوي.
ردينا لكم في برنامجنا الله يسلمنا وياكم، ومعانا الضيف العقيد عبد الله الخياط. المهم نبغي نستكمل الموضوع اللي تكلمنا فيه
والحالات.
في المحور الثاني آخر نقطة اللي هي نحن نبغي نعرف، أنت طرحت لنا حالة اللي هي تتعلق بالحالة أثناء العلاج، واحد تعاطى أثناء العلاج، الحين نبغي حالة المتعاطي من الأسرة أثناء مخالطته للمجتمع الخارجي باختصار.
الله يسلمنا وياك، طال عمرك اتصل بي، تواصل وياي أحد أولياء الأمور.
نعم.
رب أسرة، والريال هذا ما شاء الله عنده عيال أعمارهم متفاوتة.
نعم.
يعني وايد فرق بينهم في العمر الأولاد عن بعض. يقول ألاحظ على ولدي بعض الملاحظات الغريبة. قلت له شو تلاحظ عليه؟ قال والله ياخذ من عندي بيزات زيادة هالفترة. قلت له أنت مو بضاري تعطيه بيزات هالكذا؟ قال أنا ضاري أعطيه بقياس.
نعم.
ف يطلب عني بيزات ما أعطيته، خذ عن أمه. فحسيت أنه ياخذ عن أمه وإخوانه، فالإنكم ماله هذا أو خلينا نقول دخله.
نعم.
أصبح أكبر، وما كان متعود يسوي كذي. قلت له زين تلاحظ عليه أشياء معينة؟ قال لاحظ عليه يصير مرات يطلع أدق له تليفونه أبغى أكلمه، يرد علي وصوته شوي ثقيل. ويقول لي أبوي أنا مشغول أذاكر وبرد أكلمك يا ربعي، يسكر ويغلق تليفونه. قلت له كم مرة تكررت عندك هاي السالفة؟ قال والله تقريبا يمكن الحين 3 مرات، وأنا من فترة أدور رقمك عسى بتصل بك، ودلوني عليك الأخوان ما قصر. قلت له طيب تعال خلنا نشوف ولدك ونشوف شو موضوعه.
نعم.
قال لي طيب. قعدت أنا يوم ورا يوم يتواصل معاي، يخبرني، يسمعني أحيانا
صوت الولد،
صوت الولد يوم كلمة يحط على سبيكر عصبي يراني. فقلت للولد هذا احتمال كبير انه
يتعاطى.
فطبعا اخذنا اسماء ربعه اللي هو يصير ياهم عن طريق الابو، وطلعنا بمصادرنا طبعا معلومات عن المجموعه هاي. طلعوا مجموعه من الشباب يتلاقون في مكان.
نعم.
ويتعاطون ماده من المواد، ولحسن الحظ ان هذا الابو انتبه في هاي الفترة.
في هاي الفترة.
فأنا سألت عن الأسباب. طبعًا ياب الولد عندنا وتم فحصه وطلعت العينة إيجابية، وقمنا اتخذنا مع الأبو إجراء أننا نحطه على الفحص الدوري. والولد طبعًا ولد ممتاز، يعني ذكي.
ذكي.
بس الله حق، يعني تقدر تقول إن رفقاء السوء أثروا عليه. ربع اللي كان يصير وياهم هم اللي يابول المواد، وتعرف كيف يستفزون بعض، يستفزون بعض بنقطة انه شو انت تخاف تتروع مبريان انت خلاص انت عود الحين. فتلقى وياه في الشلة مثلا 2 اكبر من عمره هم اللي يوزونه، احيانا هو كان عمره اقل من العمر القانوني. فعموما اسأل لبو، قلت له يا اخي غريب، يعني انت لا يعني زينك لاحظت من البدايه. قال لي يا عبد الله انا كنت يعني بعيد عن هالفتره، يمكن هذا الشيء اللي خلى الولد يغيب. طيب مشينا مع الابو بخطوات طبعا مدروسه من ناحيه انه شو يسوي معاه وكيف يتواصل معاه. طبعا الولد حطيناه تحت المراقبه نحن بطريقتنا، وكان الولد متواصل معانا وما يطلع من البيت إلا يخبر أبوه وين ساير. وطبعا إذا كذب على أبوه طبعا نحن نقدر نكتشف هذا الموضوع. تمام. فالولد طال عمرك تحسنت حالته، وقام أبوه كل كم من يوم يطرش لي صور أنهم سايرين مع بعض، هم يلعبون رياضة مع بعض. فبدأ الولد يتعلق في أبوه أكثر. شو الجيد في الموضوع؟ أن الولد انتبه أصلا وقال حق أبوه أنا أبوي أوعدك قدام الضابط هذا، أنا أوعدك أني أنا ما
أرجع
ما أرجع لهذا. هني في هاي الحالة تدخل الأب كان تدخل إيجابي. نفس الحالة هاي تكررت مع عائلة أخرى، الأبو قال أنا ما أبغي الولد شلوه، يعني تدري هاي ردة فعل سلبية تماما. الأبو ما عنده القدرة على السيطرة على أسرته، يمكن ما عنده تواصل ما يتواصل يا عياله بالطريقة الصحيحة هني تصعب المسألة. ترى نحن كجهاز أمني ما نقدر نشتغل بروحنا بدون أولياء الأمور أو الناس اللي موجودين في الأسرة. دائما إذا تبغي عملية العلاج أو عملية الإقلاع عن المخدرات تمشي لازم يكون عندك شخص من الأسرة قريب من الشخص يكون هذا نحن نسميه المفتاح. ليش المفتاح؟ إذا ضعف الولد أو ضعف الشخص يرجع له هو قبل، فذاك يرد ينصحه يقول له لا، وهذا الشخص إذا لقى ضعيف لدرجة خلاص يقول له خلاص بوديك عند الشرطة عسب نحطك على الفحص. فهني تبدأ العملية فيها نوع من التعاون. فهذا التعاون مطلوب جدا. هاي الحالة اللي ذكرت لك إياها الأبو كان واعي. في حالات أخرى نحن اكتشفنا وتواصلنا مع الأب قلنا له ولدك كذي كذي، قال الحين بجيب لكم إياه. تخيل أبو يقول لك الحين بجيب لك ولدي، هذا فعلا يبغي مصلحته. وفي نقطة مهمة جدا، العوائل والأسر يخافون من نقطة، يعني أنت دائما أول شيء في بالك يوم تقول الشرطة بيحقونه في السجن، صح ولا؟
صح.
فالناس تخاف من هاي النقطة.
نقطة نعم.
بينما نحن في مركز حماية الدولي نحن مع الأسرة.
الأسرة.
أيوة نحن مع الأسرة ومع الشخص. والمادة 43 هي المادة اللي نحن نعتمد عليها في هاي الأمور. فدائما الموقف يتغير من أسرة لأسرة والنتائج تتغير بناء عليه. واحد، إذا الولد أو الشخص اللي هو متعاطي ما عنده الإرادة يتغير صعب جدا يتغيره.
طيب.
اثنين، إذا هو يبغي يتغير والأسرة غير قابلة هني بعد في صعوبة أخرى.
صعوبة.
نعم. فهي المسألة مو مبنية فقط على الجهة الحكومية.
يعني الشخص المتعاطي عنده تحدي كبير.
عنده تحدي كبير.
تحدي كبير في إنه يواجه الإدمان.
نعم.
ويواجه الأسرة.
نعم.
ويواجه المجتمع.
وعنده تحدي كبير قبل وبعد. قبل وبعد. عندما تقلع وتتعافى من الإدمان قد تظل في نظر بعض الأشخاص في المجتمع مجتمعنا إيش مجتمع يا رجال هذا كان فنحن الناس عنا يتكلمون بهاي الطريقة هذا اللي كذي هني هاي المسألة تدمر نفسية الشخص نعم. فلازم هو يكون شوف عنده قوة وشوف صدقني إذا أسرت معه ما يهمون الباقي لكن إذا ضعفت الحلقة
أنت وحيد
بالضبط
وجودك وحيد ملته يعني
أي واحد
نعم.
حد شوف أي واحد منا نحن قوي شخصية وبعد يتم بروحه قد يضعف.
ما هي مسؤولية الأسرة تجاه هذا المتعاطي؟
واحد، يجب أن الأسرة تستمع له وتعرف ليش تعاطى أساس تقدر تعدل هاي المشكلة مع الآخرين. هذا رقم واحد. رقم اثنين، تلجأ للجهات المعنية بالطريقة الصحيحة. شرطة، مركز علاج، مثل ما سبق وذكرت يرجعون للجهات بطريقة سليمة ويتواصلون معنا بشفافية ونحن نوعدهم بالسرية التامة. هذا اثنين. ثلاثة، طال عمرك بعد ما يعني يكتشفون انه يتعاطى يجب ان قبل ما يجونا يجب ان يتم اقناع الشخص تكون عنده قناعة انه يبغي يتعالج ان هذا مرض وليس جريمة انت اخطأت وهذه الخطأ مش نهاية المطاف.
نعم.
نحن شعب الحمد لله ديننا أصلا ديننا يدعو إلى عملية أن نحن ما نرمي أنفسنا في التهلكة. فأنت تتعاطى ترمي نفسك في التهلكة. خذ بالأسباب، يجب أن نأخذ بالأسباب.
نسباب. نعم.
هذا ثلاثة. أربعة، طال عمرك يجب أن يكونوا مستعدين في أي لحظة أثناء عملية علاج هذا الشخص أنهم يساندونه لأن قد يسقط في أي لحظة ويبعدون عن البيئة اللي
ولا والمشكلة عايش. اليوم إذا أنت يعني الأسرة إذا ما وقفت معاه ولا المجتمع ما وقف وياه ممكن يعادي ناس ثانية وغير 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 فتنتشر الآفة بشكل سريع.
تستوي موضة.
وتعال عالج عقب.
تستوي موضة.
مسألة صعبة.
تستوي موضة.
زين عقيد عبد الله، إحنا تكلمنا عن مسؤولية الأسرة، هني عندك بعد كدور شرطي وشو المسؤوليات والإجراءات اللي أنتم مفروض يعني مكلفين فيها يعني؟
شوف نحن عندنا نوعين من الإجراءات. في عندنا إجراءات اللي هي تطبيق القانون والنظام المعمول به في الدولة.
نعم.
والشيء الآخر مبادرات من القيادة العامة لشرطة دبي، هذه المبادرات لدعم بيئة الشخص المتعاطي وعدم عودته. بناخذ الأولى اللي هي الإجراءات القانونية. نحن نطبق الفحص الدوري، نحن نتعامل مع الشخص بسرية تامة، إذا أراد العلاج نحيله للعلاج.
نعم.
متى ما كان الشخص حتى وهو موجود على نظام الفحص الدوري عنده أعذار معينة، عنده مشاكل معينة نسانده.
نعم.
كذلك نحن طال عمرك نقوم بدور توعوي كبير وتقديم استشارات لأولياء الأمور وللأسر، بحيث أنهم يستطيعون أنهم يكملون المشوار هذا ويقدرون يتعاملون مع أبنائهم بطريقة مثالية، أو خلنا بطريقة تؤدي إلى تعافي الأشخاص. شوف، أي ولي أمر، أي شخص يتواصل معنا عبر 901 أو يتواصل مع مركز حماية دايركت بالمراجعة، هناك عندنا قسم استشارات الإدمان والرعاية اللاحقة، نقدم له الاستشارات المجانية. نحن ندرس حالات كل الناس اللي تعاطوا عنا ومروا علينا على نظام الفحص الدوري، ندرس حالاتهم، ندرس حالاتهم ونحدد الأسباب اللي من خلالها نحن نبني فنبني برامجنا التوعوية على أي فئة لازم نركز وين نروح. نحن كذلك نركز على جميع الجنسيات وليس على المواطنين فقط، نركز على كل الجنسيات لأن المجتمع مجتمع متكامل، فعنا النشرات وعنا البرامج التوعوية باللغات، عنا طال عمرك نركز على البرامج اللي هي في المدارس توعية، نركز على أن نخلي نعمل أنشطة نطلع منها مواهبها وطاقات هذه الشباب بحيث يبتعدون عن مجتمع الجريمة إلى مجتمع سوي.
نعم. نعم.
هذا وغيره من الأشياء اللي نحن نسويها في القيادة العامة لشرطة دبي وفي مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات كإجراءات عمل.
تكلمت عن موضوع الدراسة، هاي شوي محتاج أنا
دراسة الحالة.
دراسة الحالة.
نعم.
شو يعني في ناس متخصصين يشوفون الموضوع.
نعم.
هذا.
نعم.
وهل الأطباء، هل أصحاب خبرة أو شو؟
دراسة الحالة تعتمد، هم متخصصين طبعا دارسين علم الاجتماع.
نعم.
فباحثات وباحثين اجتماعيين.
نعم.
هم يقعدون مع الأشخاص، في عنا استمارة، هاي الاستمارة من خلال الإجابة على أسئلتها تحلل الوضع الحالي للشخص وليش تعاطى، لأن شوف هذه المخرجات تؤدي لشيئين، تطلع سبب التعاطي وشو المواد اللي تعطاها وموين يابها، ونقدر نحدد الدايركشن اللي نشتغل عليه من ناحيتين، ناحية العمل الميداني الجماعة يشتغلون بالتركيز على الفئة، ونحن كذلك الأخوة في التوعية وفي الوقاية يركزون على هذه الفئات، حتى المواد الجديدة اللي تطلع نحن نسوي فيها نشرات ونكتب مظارها وأعراضها عشان نقدر نخلي الناس تستوعب هاي النقطة. هذا هو من ناحية، فهم متخصصين دارسين علم الاجتماع ويقومون أو يقومون يدون عملية بحث الحالة الاجتماعية، سمينا نحن دراسة الحالة.
دراسة الحالة.
أساس ما يتبس الموضوع. نعم. مع بحث الحالة. نعم. الجنائية.
هاي اللي أنا كده استفسر منها وبتأكد من التخصصين الموجودين.
هي دراسة لحالة الشخص المتعاطي، كل شخصية عندنا
عشان تكون عندك داتا.
بالضبط، داتا كبيرة،
بيانات تقدر ترجع فيها في عملك اللي.
وتعطيك دايركشن أنت وين ساير، أو تعطيك عفوا
تتنبأ لك
بالمؤشر أنت وين ساير. نعم. النقطة الثانية المبادرات اللي ما تكلمنا عنها.
هي نعم تفضل.
المبادرات طال عمرك هي أشياء نحن نسويها كمبادرة من شرطة دبي لمساندة الأشخاص. طبعا الإمارات بلد خير والجمعيات الخيرية في الدولة ما تقصر، يعني نحن الحقيقة يعني بيت الخير ودار البر وغيرها من الجمعيات الخيرية ما يتأخرون في مساندة أي واحد في ضائقة مالية عندنا في الدولة. نحن طال عمرك بالاستعانة بهذه الجهات، في عندهم شروط وعندهم لوائح، طبقا لهذه اللوائح تقدم بعض المساعدات الشهرية والدورية وكذلك اللي هي الموسمية للأشخاص اللي هم موجودين أو مدرجين على نظام الفحص الدوري. هذين المدرجين والخاضعين للفحص الدوري نساندهم، لأن في بعض منهم ما عندهم إمكانيات، فقد وظيفته، ما عنده وظيفة، يعيل أسرة، فنحاول دائما ندعمهم، ففي مبالغ مالية وفي غيره من الأمور.
العقيد عبد الله، يعني طبعا نبغي حالة من الحالات اللي أنتوا يعني شخص كان مدمن وفقد وظيفته، وكيف أنتوا حاولتوا تأهلونه مرة ثانية وتعيدون المجتمع وتردوا له الوظيفة اللي كان يشتغلها، أو أن اخترتوا له وظيفة أخرى.
شوف أنا بعطيك نموذج على شخص يمكن من فترة طويلة.
يعني.
الحمد لله تعافى. فهذا الشخص كان طبعا موظف وخسر وظيفته نتيجة التعاطي، وبعد ما أدى المدة اللي في الحبس
قضاها، يعني
قضاها وانتهى طلع، بدأ هذا الشخص يشعر أو يستشعر أنه في المجتمع
منبوذ،
فبدأ يعيد ترتيب أولوياته في الحياة. طبعا في الفترة الأولى اللي كان موجود فيها عندنا الفحص الدوري كان في مساعدات مالية من عندنا نحن تصرف،
من عندكم أنتم،
من عندنا اللي هي من جمعيات الخيرية، تدفع بشكل جزئي.
هي تكون على بند شو هاي يعني؟
أعتقد هم عندهم في الجمعية الخيرية مثل مساعدات تقدم للناس الغير قادرين على أو محدودي الدخل أو شيء من
هذا. نعم.
فهم عندهم لائحة، نحن نرفع الأسامي ونرفع بالشروط وهم يدرسون الحالات ويقررون، مثلا 200 بنعطي منهم 180 هم يقررون، يعني هذا تابع للجنة نفسها. فاللي صار ان هذا الشخص طال عمرك بعد ما تم المدة عندنا قرر وقال انا لازم استوي انسان ايجابي. طيب شو بتسوي؟ قال انا اول شيء بعد ما احصل على حسن سيرة وسلوك واشتغل ببدا اسخر نفسي لمساعدة هذه المتعاطين او المدمنين.
يعني عنده خبره كانت تسمونه ويقل
اي لانه عايش الوضع ويعرف شو انت كيف تستوي لك الانتكاسه كيف تشعر. فبدا يساند بعض الاشخاص في المجتمع وساهم في تعافيهم وكان يرشح لهم مصحات وكان يروحون يتعالجون. هذا الشخص الحين يعني من الناس اللي هم يقدمون محاضرات يتكلمون في الموضوع ويساعدون. هذا نحن قدرنا نساعده بطريقة واحدة، إن إحنا بعد ما تنفذ الحكم ووجد على الفحص الدوري كنا نساعده مساعدات مالية ما كانت كبيرة، ولكن في ذلك الوقت كانت تؤدي الغرض أنه يقدر، لأن إحنا حتى في بعض الحالات تدفع عنها أجار، تدفع عنها مصاريف دراسية، في بعض الأشخاص يسيرون العمرة يسيرون الحج، يعني أنت تقدر تغير شخص.
في مبادرات موجودة يعني عندكم هاي تدخل من ضمن المساعدات.
عندنا أعداد كبيرة، عندنا أعداد كبيرة الحمد لله تستفيد على قدر القدرة اللي هي تقدر توفر لنا إياها الجهات الخيرية.
عقيد عبد الله، يعني أنا ما بقى أطرق زيادة في الموضوع، بس اليوم أنتوا حين بعد كجهاز شرطي بغض النظر عن شخص ياك ودق الباب وقال لك أنا مدمن أو واحد من أفراد أسرتي مدمن، شو دوركم في العمل كمن ناحية البحث والتحري؟ مثل ما قلت أنت عندك داتا موجودة، فهاي الداتا كيف تصبونها في العمل الميداني؟ نبغي باختصار عشان الوقت شوي ما يسعبنا.
شوف نحن طال عمرك أولا إذا اكتشفنا بعض الحالات في الفئات العمرية الصغيرة واللي هي ما سبق أنها تعاطت نتواصل مع أولياء الأمور ونحاول نحل الموضوع معاهم، سواء يبونهم ينفحصون عشان يتأكدون أنهم يتعاطون أو لا، ويبدأ ولي الأمر يتعاون معنا في أن هذا الأولاد يطلعون من براثم المخدرات أو ما يكملون هذا الطريق. هذا واحد. من ناحية الأخرى نحن كذلك لما ينضبطون أشخاص في قضايا معينة ويكون أول مرة هني الإدارة كذلك تراجع ملفاتهم وتدرس حالاتهم، وممكن يحال على الفحص الدوري كنوع من مثل ما تقول أنه نحن ما ندخله في دوامة المحاكم والسجون ويبدأ يتعرف على أشخاص آخرين. فنحن نلعب دورين في نفس الوقت، قبل وبعد، حتى بعد ما يتعاطى ممكن نحن نكون اليد اللي تمد لأساس أنه يسلم لولي أمره للعلاج. تدري أنا تقريبا 160 شخص تم تسليمهم تقريبا لأولياء أمورهم لاستكمال علاجهم في المرحلة اللي طافت هذه.
العقيد عبد الله الخياط، مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي، نشكرك على حضورك اليوم وإعطانا هذه المعلومات اللي تتعلق بالتعاطي عن المخدرات، ونتمنى إن شاء الله المعلومة وصلت فيما يتعلق في تعاطي المخدرات، والله يسلمنا وياكم ونلتقي بكم إن شاء الله في موضوع جديد إن شاء الله.
جزاكم الله خير، والله يسلمنا وياكم.
الله يسلمنا وياكم.